راديو النجاح.
الديانة البهائية بدأت في إيران، وصلت إلى عكا، وانتشرت في كثير من دول العالم. ماذا نعرف عن البهائيين؟ ما معنى كلمة بهائية؟ وما هي أنماط التدين والعقائد والطقوس الخاصة بالبهائية؟ أنا عبد الله جبور، وهذه حلقة جديدة من الهوية بودكاست. يسعدني في هذه الحلقة استقبال الأستاذة تهاني روحي، الصحفية والكاتبة والمستشارة الإعلامية في مركز وعي لحقوق الإنسان، أيضا الممثلة والناطقة باسم البهائيين في الأردن.
أهلا بكم وشكرا جزيلا على الاستضافة.
البداية أستاذة تهاني، هل تحدثين عن البهائية، عن الديانة البهائية، وماذا تعني كلمة البهائية؟
حلو، شكرا جزيلا. أحب أن أشكر في البداية راديو النجاح ومركز المواطنة في إتاحتهم الفرصة لنا للتعريف الآخرين أيضا من نحن وماذا نفعل وماذا نعتقد، فشكرا جزيلا على هذه الفرصة. في الواقع ما يعتقد به البهائيون، أول شيء بحب أحكي عنه أنه نحن موحدين بالله سبحانه وتعالى، وأنه ربنا بعث إلى البشرية سلسلة من المربين والهادين والرسل، ابتداء من سيدنا إبراهيم عليه السلام وكريشنا، زرادشت، موسى عليه السلام، وعيسى، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول هذا العصر هو حضرة بهاء الله. فالفكرة أنه الأديان تأتي من مصدر إلهي واحد، وهي أيضا بمثابة فصول متتابعة لدين واحد مصدره الخالق العظيم. فمن هون إحنا متصالحين مع فكرة تعاقب الأديان، بمعنى أن الأديان واحدة في أصلها وجوهرها، ولكن تختلف أحكامها من رسالة إلى أخرى حسب مقتضيات الوقت الذي تظهر فيه هذه الرسالة. فالبشرية في حالة من التطور باستمرار، وتأتي الرسالة اللي هي موحدة جميعها بالله سبحانه وتعالى، ولكن التشريع يكون مختلف حسب مقتضيات العصر. فنحن حتى بعد البهائية رح يكون في أديان أخرى، ومن هون إحنا متصالحين مع فكرة الأديان الأخرى. ويمكن أقول شيء يمكن خاص، إنه أنا بصفة شخصية درست الدين الإسلامي في المدرسة من الصف الأول إلى الصف التوجيهي، ودرست في مدرسة مسيحية، فحتى أكون أفهم ديني البهائي يجب أن أفهم دين الإسلام، حتى وهي سلسلة متعاقبة. فلابد من ارتباط أوامر الدين بالحاجات والمطالب التي تكون في هذا العصر. وهناك مبدأ مدى مهم في الدين البهائي، هو مبدأ توافق العلم مع الدين. العلم لوحده ما بكفي، الدين لوحده قد يكون أحيانا يذهب إلى يعطل العقل. وربنا حبانا كجنس بشري بموهبة العقل والإدراك والاكتشافات، فالبهائية بتصر على موضوع التوافق العلم والدين، لأنهم السبيلان إلى المعرفة ومعرفة الله، وبالتناغم وانسجام بتجتمع معهم كمان حتى لتطور وترقي العالم روحانيا وماديا. جاء حضرة بهاء الله ب 14 مبدأ أساسي، يمكن لا مجال هنا لنشرحهم، لكن أمر مرورا على ثلاث مبادئ مهمين منهم. هي بتحقق وحدة الجنس البشري، ومن أهم المبادئ أيضا من لتحقيق هذا المبدأ وحدة الجنس البشري هي نبذ التعصبات بكافة أشكالها. لا يوجد تعصب في الديانة البهائية، ما فيش إشي اسمه أمة أفضل من أمة ولا ناس أفضل من ناس أيا كان، سواء جنسيا، عنصريا، سياسيا، عرقيا، مذهبيا. ممنوع التعصب في الدين البهائي، لأنه هو سبب للحروب، للانقسامات. وما دامنا عم نحكي عن وحدة الجنس البشري، فعكسها هي الانقسامات اللي بتكون أساسها هي التعصب. فلما الإنسان بتحرر من التعصب، أو يعني بيترك هذه الآفة، هو بتحرر من نقيصة مستحكمة، وبتبرز دوره، بتخليه يعرف أيضا أنه يكون العدل هو واحد من أهم الفضائل الإلهية اللي بتكون في حياته اليومية. أيضا من أحد المبادئ الهامة، كلهم مهمين لكن يعني مرورا سريعا، هي مساواة في الحقوق والواجبات ما بين الرجال والنساء. فالرجال والنساء متساويين في الدين البهائي في الحقوق والواجبات، هم مكملين لبعضهم البعض. الروح الإنساني، الروح البشري ليس له جنس عند الخالق، لا يميز ربنا ما بين رجل وأنثى، إنما تحقيق المساواة بين مكونات المجتمع البشري هو يتيح الاستفادة التامة من خصائصها المتكاملة، ويسرع بالتقدم الاجتماعي، وبضاعف فرص بلوغنا للسعادة والرفاهية. وحتى حضرة عبد البهاء الابن الأرشد لبهاء الله شبه تشبيه جميل بأنه الإنسانية كطائر ذو جناحين، أحدهما رجل والآخر امرأة، فيحلقون. فتخيل لما يكون هدول الجناحين متكافئين مش مكسور واحد ضعيف وواحد داي، فيحلقوا بالطيران نحو أوج المجتمعات وغيرها.
فبالتالي الديانة البهائية، كلمة البهائية هي نسبة إلى الرسول بهاء الله.
نعم.
متى بدأت الديانة البهائية تدعو إلى البهائية، وهل تحدثين أكثر عن الرسول بهاء الله؟
رسول بهاء الله هو الموعود الذي بشر فيه جميع الرسل من قبل، وتحديدا حضرة الباب هو المبشر بحضرة بهاء الله، لأنه حمل حضرته هذه الرسالة الجديدة من عند الله إلى البشر. فمن خلال آلاف من الآيات والرسائل والكتب اللي نزلت بواسطة الوحي الإلهي، وضع الخطوط الرئيسية لإطار عمل يهدف إلى تطور الحضارة العالمية، ويأخذ ببعدين هذه الحضارة المادي والروحاني، لازم يكونوا متسقين مع بعض. ومن أجل ذلك طبعا هو ظهر في إيران، في تحديدا في طهران منشأ هذا الدين، وكغيره من الرسل.
تقريبا في أي مرحلة؟
1844 بدأت نشأة الدين البهائي، وإلى أن أعلن الدعوة في 1863. ومن أجل ذلك تحمل العذاب والمشقات والسجن والنفي لمدة 40 عام، حتى استقر به المقام في عكا، كانت مدينة السجن آنذاك، حتى توفي وصعدت روحه، وهي تعتبر قبلة أهل البهاء في عكا.
وعندما نتحدث عن العبادات، الصوم، الصلاة، هل تحدثين أكثر عن العبادات المرتبطة بالبهائية؟
تمام. العبادات غيرها مثل جميع الديانات الأخرى، يعني لدينا الدعاء اليومي اللي هو في كل صباح ومساء حتى نستذكر الله، والصيام، الدعاء، الصلاة عفوا، الدعاء مختلف عن الصلاة. الدعاء اليومي هو مناجاة ما بين الشخص وبارئه، والصلاة هي إجبارية يومية، يوميا الصلاة. عندنا التأمل، التفكر، الصوم، الحج، جميع هذه العبادات موجودة في كتاب التشريع وهو كتاب الأقدس. ولكن الإشي يمكن أنه خدمة الآخرين هي إشي جديد ومتأصل في الدين، في الحياة التعبدية الدينية في الدين البهائي. رح نشرح عن الهدف المزدوج يمكن لاحقا، لكن لأنه حضرة بهاء الله بيأكد لنا أنه الهدف من حياتنا هو شيئان: أن نعرف الله، عرفان الله عن طريق رسله، والفوز بلقائه. كيف؟ هي هويتنا الحقيقية، نفسنا الناطقة، الروح الإنسانية، هي بتمكننا بإرادتها الحرة إنه ندرك الله عن طريق رسالته ورسالته السماوية. ومن هذه الرحلة من تحسين أنفسنا، إنه كيف أنا أتعبد وأقوم بدعائي وصلواتي يوميا، وكيف أترجم هذه الصلوات إلى عمل، وكيف إنه أنا أحسن من نفسي ومن أحسن من مجتمعي باستمرار.
فيما يتعلق أيضا بالأعياد، قبل أيام استضفت في إفطار رمضاني المسلمين والمسيحيين في المركز البهائي. وخلال قبل الإفطار قلت كلمة أن هنالك مقارب أو تقارب ما بين الأعياد في الديانات الثلاث، بين المسلمين والمسيحيين والبهائيين. يعني هذه المرحلة، شهر أبريل، شهر نيسان، هنالك يعني مجموعة من الأعياد تتقارب. هل تحدثين عن الأعياد في البهائية؟
أكيد، زي ما تفضلت، يمكن شهر آذار مارس ونيسان أبريل يمكن كان من أعظم الشهور هذا العام تحديدا، لأنه ابتدأناها بشهر العلاء الصيام، وفي 21/3 يحتفل البهائيون في كل عام في عيد النوروز، وهو عيد رأس السنة البهائية، يتبع اللي هو يأتي بعد الصيام مباشرة. ومن ثم في عيد الرضوان، ويعتبر بمثابة من أعظم الأعياد، وهو العيد الكبير قد نقول عنه، ومدته 12 يوم، ولكن نحن نحتفل فيه في اليوم الأول والتاسع والاثناعشر، وهو عيد إعلان دعوة حضرة بهاء الله العلنية. هناك دعوة سرية كانت في طهران، ومن ثم الدعوة العلنية في بغداد في 21 أبريل. وجد تزامناً أيضاً في يمكن قد يكون 21 أو 22 عيد الفطر السعيد، وأيضاً عيد الفصح كان قبل أيام معدودة لأخوتنا المسيحيين. فما أجمل أنه هذا الشهرين كانوا جميعها كل فترة أعياد. والعيد في الديانة البهائية عندنا 9 أيام محرمة فيها العمل والاشتغال، في قد تكون هي منقسمة ما بين أعياد وما بين مناسبات هامة، منها مثلا العيد النوروز، عيد الرضوان، نحتفل فيها مع الأصدقاء، ونفس الطقوس في كل بلد، يعني ما لهاش فيش طقوس دينية. مثلا في الأردن منوزع الحلو والكعك والجيران يجوا يعيدونا، فهي بتتبع كل طقوس غيرها. وهناك أيضا مناسبات أخرى مثل إعلان الدعوة مثل قلنا، وصعود حضرة بهاء الله، هذا يوم حزين يعتبر نستذكر فيه الكلمات اللي وصانا فيها. في مثلا عيد استشهاد حضرة الباب المبشر أيضا، فهي 9 أيام محرمة فيها العمل بالنسبة للبهائيين.
وبالنسبة لعلاقة البهائيين مع المجتمع، يعني نحن نتحدث الآن عن الأردن، الأردن فيها ديانات وأيضا هنالك قوميات، كيف هي علاقة البهائيين مع المجتمع، مع الانخراط في المجتمع؟
في الأول صديقي عبد الله، فلازم أوضح شغلة، أن هناك في مفهوم محوري في التعليم البهائية وهو الهدف المزدوج من حياتنا. حتى نفهم هذه الفلسفة، هي أنه بمعنى أنه أن تهذب نفسك وأن تخدم الإنسانية، هما وجهان لا ينفصمان. يعني ما في إشي في الدين البهاء أو ما في في البهائية شيء يقول أنه أنا شخص بصلي وبصوم في بيتي ما إلي علاقة بالآخرين وأنا شخص كويس. هذا مرفوض في الدين البهائي، لأنه علاقتي دائما علاقة، يعني أنا رحلتي في الحياة مع نفسي ومع الآخرين. وفي أيضا لأنه لا يمكننا أن نعزل قلب الإنسان عن البيئة المحيطة، البيئة تتأثر بنا ونحن نؤثر فيها أيضا كمان. وأنت كناشط تعرف أنه هذا العمل الشاق اللي بيقوم فيه أيضا النشطاء، أنه ما بنقدر ندعي أنه بمجرد إصلاح واحد منهما يكفي، لازم أنه يكونوا الشخصين. فأي تغيير في حياة الإنسان هو ناتج عن هذا التفاعل المتبادل. وبهذا الإطار ندرك إحنا كبهائيين أنه عملنا كهدف مزدوج له أهمية جوهرية في حياتنا. يعني أنا هلأ زي ما حكيت ما في إشي اسمه أنا بحالي في بالي، لا، أنا هاجسي دايما أنه كيف أعتني بنموي أنا الروحي والفكري من خلال عباداتي اليومية، وكيف أترجم هذا العبادات أو هذا اللي عم بقرأه إلى عمل. وفي دائما حضرة بهاء الله بيذكرنا أنه أن نجعل إشراقنا أفضل من عشيكم، أن تجعلوا إشراقكم أفضل من عشيكم، وأن تحاسب نفسك في كل يوم قبل أن تحاسب، لأن الموت يأتينا بغتة وما منعرف، فسيقوم ربنا على الحساب في نفسه. فأول بأول تصفي أو تحسن نفسك باستمرار، وكيف أساهم في تحول المجتمع. فهذا الهدف المزدوج فلسفة كتير عميقة، بتخلي الأفراد واعيين أنه إيش احتياجات مجتمعي، بتخلينا نقرأ الواقع بطريقة مختلفة، بطريقة ما فيهاش تعصب، عيني بتكون كاشفة للمظالم المستشرية من حولي وفي العالم أيضا. أنا حتى كمان إذا بدي أشوف الأخبار بشوفها بعين مختلفة، كيف ممكن أن أساعد بدل ما أن أنقد، أنا بدل ما أن أنقد الحكومة كيف أنا أساعد وأكون شخص مواطن فاعل في مجتمعي، وكيف أساهم في رخاء جميع مكونات المجتمع من حولي. هلأ هذا الكلام مش كتير يعني يوتوبيا أو أنه صوري، بالعكس أنا ممكن أشرح لك أنه ماذا يفعل البهائيون في أحيائهم، فابتداء من وين أين يقيم البهائيون في كل أنحاء العالم، ونحكي حتى في الأردن تحديدا، فابتداء من أحيائهم السكنية اللي بيقوموا فيها، بيقوموا مع أصدقائهم مع جيرانهم في عملية من التعلم كيف ينشئوا أو كيف يحللوا واقعهم في أحيائهم في الحارات الصغيرة، كيف أنه يكونوا منفتحين نحو المجتمع ونابض بالحياة، وكيف أنه يساهم الجميع في هذا الإشي. فبيجتمعوا، وأفضل ما نجتمع عليه دائما هو عنا جلسات للدعاء، وهذه الجلسات بحب أدعيك حتى عليها مرة صديقي عبد الله، دعيت كتير من الأصدقاء عليها يحضروا، لأنه كل واحد بيجي بيقرأ من بدعي، بيكون في ثيم أحيانا ندعي من الكتب المقدسة جميعها. وما أجمل أنه بعد الدعاء هذا بتكون عنا حالة من التعبد، السمة التعبدية أصلا، حتى أحاديثنا بتكون أحاديث جادة نبتعد فيها عن الجعجعة اليومية والأحاديث الغير هادفة. وتخيل لو في كل بيت انتشر هذا الإشي في الحي، كيف رح ترتفع السمة التعبدية في هذا الحي. وبعد هيك نقعد نتفكر بالأطفال الموجودين في هذا الحي، كيف هدول لازم ينشأوا في بيئة تعنى بتربيتهم الأخلاقية منذ نعومة أظفارهم. يعني لازم نفكر فيهم من عمر 4-5 سنوات، كيف نعلمهم الفضائل الأخلاقية عن طريق القصص الفنون. تخيل يعني لما نحكي عن فضيلة الصدق، منعلمهم قصة بتحكي عن الصدق، منعلمهم الرسمة بتحكي عن الصدق، مسرحية بتحكي عن الصدق، حتى يترسخ هذا المفهوم بغض النظر هو إيش دينه. فالطفل الذي ينشأ بهذه الخصال الروحانية رح يكون خالي من التعصبات، ورح يكون يعني شخص أفضل أكيد في مجتمعه. ولما يكبروا أكتر شوي، في عنا كمان أيضا برامج للفئة العمرية من 11-14 سنة، هذه الفئة اللي بينظر إليهم المجتمع إنهم هم مراهقين عندهم تغييرات هرمونية، لهم شباب ولهم أطفال، لكن إنه قديش بنساعدهم إنه في برامج بتساعدهم بتعمل بهدي من التعليم البهائية، إنه كيف تطلق قدراتهم، كيف تبني الوعي لديهم، إنه حتى إنه يكونوا نشوف عمليات تحليل الهدم والبناء، مين الأفكار الهدامة البناءة، يصيروا أكتر إنه يشحذوا بصائرهم، بتحسس حسهم بالانتماء كمان والمواطنة المخلصة، وبتعطيهم حس بالمسؤولية المجتمعية لهذه الفئة العمرية اللي هي أصلاً يعني بتجاهلوها كتير من الآباء والأمهات وحتى المجتمع. وأيضاً للأكبر عمراً هناك في دورات كتب معهد روحي هي أيضاً تعد الأفراد حتى ينخرطوا بطريقة أوسع وأفضل في حياة مجتمعهم، تمنحهم المعرفة والبصيرة والمهارات، وهي أيضاً وسيلة فعالة لإطلاق وبناء الطاقة الكامنة في المجتمع. فهو إذن هذا ما ينشغل به البهائيون، كيف يترجموا عباداتهم أيضاً لتحسين مجتمعهم من حولهم. فإحنا دائماً بنحاول نشرح للناس من نحن وماذا نفعل بهذه الطريقة.
وتحدثتي عن مشاركة البهائيين في المجتمع والشأن العام في الأردن، هل تحدثين أكثر عن التواجد البهائي بالأردن، تاريخ تواجدهم بالأردن؟ يعني لما زرتك المرة الماضية بالمركز الثقافي البهائي، مش هيك كان اسمه؟
المركز البهائي.
المركز البهائي، تفاجأت إنه هذا المركز مبني من السبعينات وما كنت أعرف هاي المعلومة. ممكن تحدثينا عن التواجد البهائي في الأردن؟
تمام، شكرا لسؤالك، لأنه كتير ناس بيسألونا إنه مين أنتوا، إمتى أجيتوا، يعني وكأنه هبطنا في البراشوت. تواجد البهائيين في الأردن بيعود إلى بدايات القرن الماضي، وتحديدا في عام 1902 قدموا المهاجرين الأوائل من بلاد بعيدة حتى وتوطنوا في منطقة العدسية وفي شمال الأردن، قدموا ليستصلحوا الأراضي الزراعية ويستثمروها واستثمارها بأنواع الفواكه والحمضيات. والأردن زي ما بتعرف صديقي عبدالله هو على مر التاريخ دائما مرحب بجميع، المعروف بمر التاريخ بكرمه وترحيبه بالجميع، وفعلا كان بجسد طريقة الوئام بعيدا عن الشعارات آنذاك مع جميع الأطياف. وهذا اللي بخلي مجتمعنا الأردني مجتمع فسيفسائي، فيه كتير من الوحدة في التنوع وغني بتنوعه، ووحدته تكمن في تعدديته. ففي عنا الشركس، الأرمن، الشيشان، الدروز، البهائيين، طبعا إلى جانب إخوتنا المسيحيين والمسلمين. فكان البهائيون مثل غيرهم استقروا في الأردن، شاركوا إخوانهم الأردنيين في بناء الوطن، في بناء لسه يعني كانت هذا 1902 قبل تأسيس إمارة شرق الأردن، فكانوا متواجدين في مسيرة بناء صرح البلد ومواصلة هذه المسيرة في النهوض مع إخوتهم من مجتمعهم بكل رفعة وكمال. بعدين يمكن أجدادنا بيعرفوا أنه ارتباط الدين البهائي الارتباط كتير وثيق في المنطقة العربية تحديدا، لأنه الأردن بالذات شهدت زيارات 4 مرات زارها حضرة عبد البهاء الابن الأرشد لحضرة بهاء الله، وهي تعتبر مكانة مقدسة حتى عند البهائيين. قبل الحرب العالمية الأولى أدرك أن منطقة شرق الأردن وفلسطين سوف تعاني من القحط وقلة الموارد إبان الحرب العالمية آنذاك، فقام باختيار منطقة العدسية وأحضر يعني سكن فيها عدد من البهائيين اللي عندهم الخبرة من الزراعة، استصلحوها، زرعوا المحاصيل، وكذلك خزنوا الحبوب حتى أنه وكانت عنده بعد النظر الثاقب إنه بتخزينه لهذه الحبوب بإغاثة الأهالي في وقت المجاعة اللي صارت في منطقة فلسطين والأردن أيام الحرب العالمية، واستفاد منهم. ومش بس هيك، كمان درب الأهالي، وطن البدو في هذه المناطق على أساليب الزراعة، وكمان اجتاحت بالفعل منطقة بلاد الشام وفلسطين الأردن موجة من القحط الشديد أبان الحرب العالمية الأولى، فأصبحت العدسية كأنها سلة الغذاء لهذه المناطق وأنقذت عشرات الآلاف من السكان. عشان هيك إحنا بنعتبر العدسية من أوائل مشاريع التنمية الاقتصادية الاجتماعية قد تكون في العالم، وهي لأنها وفرت سلة الغذاء ومخزون احتياطي، وفي نفس الإشي وطنت أهالي البادية قرب أراضيهم ومراعيهم واستصلحت الأراضي وغيرها. بعد هيك لما بتعرف وزارها جلالة المغفور له الملك عبد الله المؤسس بن حسين قرية العدسية عدة مرات، وكان البهائيون يقوموا على خدمته، وزارها المغفور له سمو الأمير طلال بن عبد الله والراحل الملك حسين أيضا زارها عدة مرات، ودبت الحياة في المنطقة. ويمكن أهالي منطقة الشمال أكثر بيعرفوا أنها كانت مثل يعني قرية نموذجية، لكن زي ما بنعرف لما صارت الحرب و68 كمان تبعتها وصار في غارات كتير، ف تركوها أهليها وراحوا على مناطق متعددة، راحوا توطنوا في إربد، وفي 47 وفي 47 راحوا عائلات على معان، وفي ناس راحوا على السلط في هذيك المنطقة، منهم أجدادي كانوا في منطقة السلط، وانتشروا في جميع مناطق المملكة. وحتى تاركين وراءهم في عندنا لسه في العدسية هناك مقبرة بهائية تضم أموات جميعهم بهائيين، لكن لم يتم تسجيلها إلا وقف إسلامي فقط. وبعد هيك تركوا مركزهم البهائي وراءهم. فيعني تاريخ تواجدنا قديم جدا منذ قبل بدايات تأسيس الدولة الأردنية.
وهذا التواجد البهائي في الأردن، وماذا عن دول الجوار؟ يعني خلال حديثك ذكرتي فلسطين، وذكرتي أيضا البداية من إيران. أين يتواجد البهائيين في الجوار وفي المنطقة وفي دول العالم؟
في البداية البهائيين بحسب الموسوعة البريطانية بريتانيكا إنسايكلوبيديا هي ثاني أكثر الديانات انتشارا في العالم، انتشارا وليس عددا، وبمعنى أنه في كل دولة فيها بهائيين، في كل دولة في كل العالم فيها بهائيين، فانتشارنا انتشار كبير. لكن في المنطقة العربية يعني بحسب معلوماتي أنا يعني الشخصية بحسب تجوالي وهيك موجودين في كل أنحاء المنطقة العربية يعني أنا. وبعدين قديش عددهم هي بتكون نسبة وتناسب مع عدد السكان أو غيرها. مثلا أنا كنت في الهند، عشت في الهند 3 سنوات، كانت البهائيين في الهند هم من أكبر الأعداد في كل منطقة آسيا، وهذا ببرر أنه قديش الحجم. هلأ في العراق متواجدين بكثرة، في جمهورية مصر العربية مثلاً، الإمارات لأنه في عدد وافدين كتير، ففي كل مكان في كل مدينة ودولة متواجد فيها البهائيون في منطقتنا العربية بلا استثناء.
وكيف شعرتي كيف الآخر ينظر إلى البهائي، وأيضاً في المقابل كيف ينظر البهائي إلى الآخر في سواء في المجتمع بالأردن أو في المناطق اللي زرتيها وعشتي فيها؟
هلأ لأنه زي ما حكيت لك في البداية من أهم المبادئ البهائية هي نبذ جميع التعصبات، يعني أنه بمعنى أنه أنا بنظر للآخر بعين أنه هو أخي أو أختي في الإنسانية. يعني ما عندنا ممنوع في الدين البهائي أني أتعصب أنه أنا عربية أنا أردنية أنا، هذا إشي جدا جميل، لأنه بتفضل حضرة بهاء الله ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم. الوطن جميعنا نحبه ونفتخر به، لكن من يحب العالم هو الأهم. يعني بشبه لنا حضرة بهاء الله مبدأ وحدة الجنس البشري مثل الإنسان كهيكل الإنسان. هذا الإنسان فيه ملايين من الخلايا، هاي الخلايا كل واحد له دوره ووظيفته وأشكال متنوعة، ما بنصطدموا مع بعض. ليش؟ عشان هذه الخلايا تحفظ جسم الإنسان وتخلي جسم سليم. فبنفس الشيء إحنا كمان لازم ننظر إلى الآخر بهذه الطريقة، إنه هو مثل الخلايا اللي عم بيساعدنا حتى كنا جميعا نرتقي في هذه المدنية. فإذا فهمنا هذه الفلسفة منشوف إحنا الآخر دايما إنه هو شريك لي وليس ندا لي. هلأ إذا بدنا نحكي كيف ينظر الآخر لي، هذه بترجع لحسب ثقافة كل بلد في اللاي، لكن لازم أكون منصفة. لا يوجد تمييز، أنا يعني بحكي بصفة شخصية وعن البهائيين جميعا في الأردن، لا يوجد تمييز مجتمعي عن الدين، لأنه إحنا نعتنق الديانة البهائية، إحنا مواطنين سواء، هذه بتحكمنا الدستور الأردني، جميعنا سواء لأننا أردنيين. لكن إذا أحكي يعني هيك بنوع من الثقافة العامة، إنه عملية نشر قيم التسامح، ونحكي كتير عن الاعتدال والوسطية، لكن لما بتفتح السوشيال ميديا، لما بتشوف أسئلة مرات عجيبة وغريبة عن أحيانا بيقولونا أسئلة جدا يعني بسيطة، لكن إنه في جهل كبير عن الآخر. وهذه مش مشكلتنا إحنا فقط، يعني أنا ممكن ما بعرف أي إشي عن الأرمن، ما بعرف أي إشي عن الدروز، ما بعرف عن اليهودية، لأنه مناهجنا ما عززت هذا التنوع للأسف. بس كمان عملية نشر قيم التسامح والاعتدال هي مش شعارات، هي عملية لها أهداف، إنك تعترف بالآخر، إنك تقبله، تتعايش معه. حتى أنا ما بحكي تتعايش، هي العيش المشترك، الوئام، نعزز الحوار والتسامح الديني، وحتى نعمل أيضا على تجديد الخطاب الديني لحتى ننشر ثقافة الاعتدال وننبت كل جميع أشكال التعصب. طول ما أنا بتطلع على نفسي كدين إنه أنا أفضل من غيري، أنا هون بحط هذا المتراس اللي هو التعصب أمام عيني، ما بنظر إلى الآخر كشريك لي، بنظر إله في ناحية إنه أنا أفضل منه، أنا أقوى منه، أنا ما عم بحدد يعني، لكن إنه هاي. فعشان هيك إحنا كتير منحب إنه نروح للحوار، لأنه الحوار بين جميع أطياف المجتمع كله، إنه نرسخ التفاهم الاحترام المتبادل بهدف تعزيز المواطنة المشتركة وقيم الإنسانية اللي بتجمعنا بالآخر. كيف يعني دائما بنركز إنه كيف أنا أروح للحوارات اللي على أساس ودي مع مستويات المجتمع جميعها مع الطلاب. والإشي الجميل إنه دائما ندعى كبهائيين إنه نحضر أسبوع وئام الأديان، نحضر حوارات الأديان، نحضر كتير من ال وتتاح لنا كتير من الفرص. يعني لازم أكون منصفة إنه يعني إيش وجهة نظر البهائية في العدل، ما هي وجهة نظر البهائية في موضوع الفلاني، فدائما تتاح لنا الفرصة إنه نحكي فيها بهذا المنطلق، مش عشان أنا بدي إن أبلغ الناس بديني أو إنك لا، حتى إنه نعرف كل وجهات النظر ونقربها مع بعض بنقاط الالتقاء، لأنه العلاقة مع الآخر مش ممكن إنها تأدي دورها المنشود إلا إذا قامت على احترام الآخر المختلف، أحترمه وليس بالضرورة إني أنا أعتنق أو أكون يعني مصدقة تماما بكل ما هو يعتنق، لكن أنا أحترم هذه ما هو يعتنق، علشان الهدف هو ربط العلاقات مع الآخر، إثراء الفكر وتمهيد طرق التعاون في شتى مجالات الحياة، ونحترم ترسيخ قيم التسامح والإنسانية، ونبحث عن قواسم مشتركة بدل ما نضلنا نبحث دائما عن الاختلافات، نبحث عن المشتركة. وهذا اللي عجبني أيضا في سؤالك في البداية، إحنا جميع عشان هيك قلت لك فلسفة الدين كتير متصالحين معاها، الأديان جميعها دين الله واحد، المربي هو ربنا سبحان الله عز وجل، وهو غيب منيع لا أحد يدركه، بس بواسطة المظاهر الإلهية إحنا بنتعرف على الدين، لكن ما هو المختلف هي التشريعات اللي بتيجي حسب مقتضيات الزمان والمكان. فعشان هيك أنا دائما عندي تصالح مع الأديان الأخرى كل البهائيين. فإذا بدنا نوصل للوحدة المجتمعية بالفعل لابد من تشكيل الرأي، تنمية فكرية، هذه بتؤدي إلى محادثات حقيقية، وفيما عدا ذلك كلها بتكون انقسامات بشكل أعمق وبتنغلق كل فئة على الأخرى. وإشي تاني كمان لازم أحكي فيه إنه يعني اتساق مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في ورقة النقاشية السابعة كتير تحدث فيها عن كيف النهوض بالعملية التعليمية. فإذا لابد الحجر الأساس البداية هي التعليم، اللي كيف إنه يخلق بعد أخلاقي متين، كيف المدارس ترسخ في أذهان الطلاب المواطنة، كيف تعزز مبدأ الوحدة في التنوع والاختلاف، كيف تغرس فيهم في نفوسهم هذه المبادئ اللي بتحسن مجتمعهم، وإنه وما لازم تسمح للمناهج أو التعليم إنه يكون وسيلة لبث الفرقة والكراهية تجاه الآخر. فالمناهج الدراسية لازم تعزز تنوع وغنى المجتمع الأردني بكافة فئاته. يعني أنا درست في المدارس لكن ما كان في إشي بعرفني عن المكونات الأخرى، هذه لازم كمان إنها واحدة من الأمور اللي لازم إنها تتطور أيضا في تنعكس على مخرجات التعليم، كاحترام مساواة الرجل والمرأة، تمكين المرأة، عدم التعصبات، اتفاق العلم والدين. بالمحصلة النهائية إحنا رح نبني جيل بكامله منفتح نحو التعايش مع الآخر واحترام التعددية اللي بتركز على فضائلنا الإنسانية. وهذا طبعا بتطلب كتير إنه قديش مش بس مناهجنا، كيف نهتم بتربية الأطفال، كيف الأسر لازم كمان ترجع مرة تانية تأخذ دورها المحوري الهام جدا، لأنه هذا حجر الأساس في وحدة المجتمعات هي الأسر. للأسف أنت بتعرف قديش عنا نسبة الطلاق، نسبة التفكك في البيوت الأردنية، وهذا كمان أيضا يعني الأطفال إذا إحنا من بدايتنا ما أخذنا تعليمهم المناسب، وقديش إنه التربية الروحانية والأخلاقية لإلهم، لأنه هي بتشكل شخصياتهم وفقا لمعايير وأسس سليمة.
لما زرنا المركز البهائي قبل أيام لفت انتباهي عبارة مكتوبة على الحائط منسوبة لبهاء الله، تقول يعتبر العالم في الحقيقة وطن واحد ومن على الأرض أهله. سؤالي، الدين البهائي، الكتب التي يستسقي منها الديانة والتدين، ما هي الكتب الرئيسية؟ هل هنالك كتاب واحد أكثر من كتاب؟ الكتاب الموجود في الأردن أو المنطقة العربية هو نفسه الموجود في مناطق أخرى؟ فممكن تحدثينا عن الكتاب أو القدسية الكتابية؟
يمكن حكيت في البداية إنه نزول الوحي على حضرة بهاء الله كان غزير جدا، في آلاف من الآيات ومئات من الكتب. الكتاب التشريع هو الكتاب الأقدس، ما في إشي، هو كتاب يجمع جميع البهائيين، ما في كل أينما أقيموا أو حسب يعني في أي بلد كانوا. كتاب الأقدس هو كتاب التشريع اللي بيحكي عن العبادات، الصلاة، الصيام، الزواج، الطلاق، يعني كل الأشياء، الأمور، الورث وغيرها. وكيف إنه 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 كيف هذا الكتاب هو رح يودينا لبناء حضارة مدنية جديدة متوازنة روحياً ومادياً. في كتير من الآثار الكتابية لحضرة بهاء الله عديدة جداً، في منها في العرفانيات، في منها في الفكر التصوفي، في منها في إرساء قواعد المدنية، يعني مئات مئات من الكتب. ولكن الشيء الجميل إنه الوحي نزل على حضرة بهاء الله وهو شخص فارسي إيراني باللغة العربية، وهذا يعني كتاب التشريع هو باللغة العربية، وهذا بيستدعينا كمان أيضا إنه نعطينا هيك إنه كتابنا اللغة باللغة العربية ويترجم إلى لغات عديدة في العالم، لكن هو التشريع أو الوحي كان باللغة العربية. الكتب متاحة جميعها هلأ موجودة، صارت أونلاين شكرا للتكنولوجيا، لأنها لما تتسخر العلم مع الدين هيك بصير. ففي موقع البهاء الرسمي اللي هو bahai.org، وفي من نفس هذا الموقع ممكن ندخل على مكتبة المراجع البهائية وغيرها من المراجع، هي هذا الموقع الرسمي البهائي وموجود في كل اللغات ومنها اللغة العربية، هو www.bahai.org.
وفي الوقت الحالي شو هي أنشطة البهائيين؟ شو عندكم مبادرات؟
يعني زي ما بتعرف إنه إحنا بنحاول نكون منخرطين في حياة المجتمع، لأنه كمان حضرة بهاء الله يعني حثنا إنه انظروا لإحتياجات العصر واهتموا فيها اهتمام بالغ وتباحثوا حول مقتضياتها وضرورياتها، بمعنى إنه إحنا منشارك في الحوارات بشكل أعمق شوي في عمق قراءة الواقع وفهمنا للواقع الاجتماعي. هلأ إحنا مكتب الشؤون العامة اللي إحنا فيه عادة بنعمل مبادرات عن دور الإعلام في ترسيخ العدالة الاجتماعية، بندعي أصدقائنا الإعلاميين، مائدة مستديرة بتقدر تحكي عنها، تينك تانك مائدة مستديرة، بهدف ارتقاء بالفكر وكيف مننظمها بشكل دوري مع نشطاء الإعلاميين ونشطاء وسائل التواصل حتى نجد هذا الفضاء للتعمق عن دور الإعلام في ترسيخ العدالة الاجتماعية. وبنروح في مفاهيم كل مرة في مفهوم معين، فأخذنا مفهوم العدل على المستوى الفردي، أن ترى الأمور بعينك لا بعين الآخرين، ومن ثم العدل الجماعي، العدل المؤسسي، وشوي شوي إن شاء الله نقدر إنه نفكر إنه هذا التفكير لما نقدر يعني أنا بحكي كإعلامية، لما أنا بقدر أستوعب هذه المفاهيم بقدر أنا كمان أن أترجمها في عملي. ومبادرات أخرى مع حوارات الأديان، عيش المشترك مع قادة الأديان، حتى دائما أنه نعطي هذه الصورة المضيئة لمجتمعنا، بمعنى أنه سياسة جلالة الملك أسبوع الوئام بين الأديان، فبنكون نشطاء جدا في هذا المجال، شركائنا فاعلين، نعطي حوارات لنقاش دور الدين في ثقافة التكافل الاجتماعي، بنعمل جلسات دعاء مع رجال الدين، عملنا هذا الإفطار اللي حضرتك شرفتنا فيه، جلسات دعاء باستمرار، أسبوع الوئام العالمي عملنا جلسة نقاشية أنه كيف نجسد مبدأ الوئام من رسالة عمان والتسامح الديني اللي فيها، لأنه رسالة عمان جدا رسالة رائعة. وأخيرا يعني نكون مع كل جميع نشطائنا، وعن جد يعني مركز المواطنة، مركزكم عبد الله، يعني جسد هذا الإشي قولا وقالبا، يعني أنه مش بس كلام، فيعني بإتاحتك الفرصة لإلنا أنه نتحدث أيضا عن معتقداتنا، هذا بيرسخ مفهوم الانفتاح على الآخر المختلف.
شكرا شكرا لك جزيلا. وأيضا لا أنسى أن أذكر أيضا مركز العالمي للحوار بين أتباع ديانات كايسيد، هو أيضا شريك معنا في هذا البرنامج. أجزل الشكر لك أستاذة تهاني روحي، الصحفية والكاتبة والممثلة والناطقة باسم البهائيين في الأردن. شكرا لكم متابعينا، كان هذا الهوية بودكاست، إلى اللقاء في حلقة جديدة.